الله عليه وآله وسلم، بل وربما لو تكلم أحد لكلم فمه وقطع منه الحلقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمنهج السمع والطاعة في الأمة غير موجود بالمرة إلا في أفراد قلائل مبثوثة في مجموع هذه الأمة، أسأل الله أن يبارك فيهم وعليهم وأن يكثر من أمثالهم وأن يرد الأمة إلى منهج رب جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة أقول العقيدة قدمت بصورة مجملة، ووظفت العقيدة التي ربي الصحابة عليها في مكة، وظفت في الفترة المدنية أو في المرحلة المدنية لتحويل النظام الشرعي التشريعي والنظام الاجتماعي في الإسلام إلى واقع يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه آية مدنية تبين أن حقيقة الإيمان السمع والطاعة. ومن الناس من يقول، هذا نفاق، فلا بد أن يوافق العمل القول وأن يوافق القول العمل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا، لا بد أن تعلموا أن حقيقة الإيمان هي أن تحولوا هذا النظام التشريعي وهذا النظام الاجتماعي بأوامره ونواهيه وحدوده إلى واقع عملي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واضح الربط بالآية. خلنا انظر إلى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. تفربط العقيدة بمنهج الايه؟ السمع والطاعة والإذعان لأمر الله. المطلقة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر تلتزم بهذه الحدود، بهذا النظام التشريعي، استثمار لقضية الإيمان بالله ولقضية الإيمان باليوم الآخر في تأصيل النظام التشريعي والنظام الاجتماعي لدين الله عز وجل في المرحلة المدنية. أرجو أن تكون المسألة قد وضحت. في غموض ما ترده. يقول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. توضيح جديد. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. المؤمن لا يستأذن رسول الله أن يفعل، لا، هو يفعل من غير استئذان لأنه أمر أن يجاهد في سبيل الله. أما اللي يستأذن بقى ويتباطأ ويتكاسل ويقدم الأعذار ويقدم الحجج هو المنافق. شوف الاستثمار للعقيدة في إحياء جانب السمع والطاعة وامتثال الأمر الإلهي والنبوي. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انظر إلى الربط الجميل، انظر إلى توظيف قضية الإيمان بالله واليوم الآخر في تأصيل منهج السمع والطاعة لله ولرسوله. أهل الإيمان لا يستأذنون النبي في الإنفاق والجهاد بالنفس والمال، لكن المنافقين هم الذين يقدمون الحجج الباردة الواهية. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأنتم تعلمون أن الشك ينافي اليقين، واليقين كما قال ابن مسعود: الإيمان اليقين هو الإيمان كله. يقول ابن مسعود: اليقين هو الإيمان كله. فلا يخالط الشك قلبا ثبت فيه الإيمان، ولا تهب أعاصير الشكوك والارتياب على قلب ثبتت فيه عقيدة الإيمان، بل لا تهب رياح الشكوك إلا على قلب ارتابت فيه قضية الإيمان. وتزعزعت فيه عقيدة التوحيد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم تشككت فهم في ريبهم يترددون. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربط العقيدة التوحيد بامتثال لحد من حدود الله.
شوف اخي دلش ماي ولا
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. طيب انظر بقى إلى الحكم الشرعي، إلى التشريع. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. استثمار لقضية الإيمان بالله واليوم الآخر في امتثال حد الله. خلي بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن احنا يعني ندعي الإيمان بالله وباليوم الآخر ومع ذلك لا نمتثل الأمر والنهي ولا نقف عند الحدود. فلتنظر نفس الليلة وفي كل ليلة أين هي من حقيقة الإيمان بالله، وأين هي من حقيقة الإيمان برسول الله، وأين هي من حقيقة الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا النفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آيات مدنية دي كلها تستثمر عقيدة وقضية التوحيد في تأصيل منهج امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش كده وبس، لا، تحكم الله ورسوله وتجعل لأمر الله ولأمر رسوله وأنت في غاية الحب لله والرضا عن رسول الله. مسألة قلبية إذن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زيد بن حارثة لما أراد أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنه وعنها وعن جميع أصحاب رسول الله، سيدة زينب أبت ورفضت. هو مولى من الموالي وهي الشريفة صاحبة النسب والحسب. فلما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وتلا عليها قول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب في التو واللحظة: قد رضيت بما رضيت به لي يا رسول الله. خلاص، ما دام هذا قسمك واختيارك فأنا أرضى بقسمك واختيارك لي. وهذا هو المؤمن دوما. بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، أقول لك لو كنت تؤمن حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإلا فما أيسر الدعاوى، كما تدعي الأمة الآن التي لا تجيد إلا الرقص والطبل والزمر والغناء والقصائد المنمقة التي تمدح الآن رسول الله في ذكرى مولده، ورسول الله يسب من اليهود والأمة ترقص أنا. ولقد شاء الله عز وجل أن يكون هذا الاستهزاء في شهر تدعي الأمة فيه أنها تحتفي برسول الله، لكن ما هي النتيجة؟ أمة ترقص لأنها لا تجيد إلا الرقص والطبل والزمر والغناء أقول لك لو رأيت شيئا بنظرك ببصرك، يعني أنا أرى شيئا أمامي أراه بعيني، لو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بعينه الذي أراه وأخبر عنه بصورة تخالف الصورة التي أراها أنا بعيني، فواجب علي أن أصدق رسول الله وأن أكذب عيني، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر رسول الله فلا يزيغ ولا يطغى، ما زاغ البصر وما طغى، إنما بصر قد يزيغ وقد يطغى وقد ترى الأشياء على غير حقيقتها. فلو أخبرك رسول الله بشيء وقد رأيت أنت بعينك هذا الشيء، فيجب عليك أن تقدم رؤية رسول الله عن رؤيتك، لأن رسول الله أولى بك من نفسك، وبصرك قد يزل وقد يزيغ وقد يطغى، أما رسول الله فلقد زكى الله بصره فقال في حقه سبحانه ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك، دليل آخر، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وهكذا آيات كثيرة تبين لنا كيف يكون الاستثمار لعقيدة التوحيد في المرحلة المدنية. ثانيا، أكتفي بهذا القدر في جانب الاعتقاد. ثانيا، الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة، خصائص القرآن المدني المتعلقة بأسلوب الدعوة، بعدما انهينا الخصائص المتعلقة بأسلوب بجانب العقيدة. ذكرنا قبل ذلك أن أسلوب الدعوة يتحدد بحسب نوع العقبات والعراقيل والمكان والزمان للدعوة. إن أسلوب الدعوة يتحدد بحسب العقبات وحجم الأعداء والمكان والزمان التي ستمارس فيه الدعوة. ولا شك أن الدعوة في الفترة المدنية كانت تواجه من قبل أعداء ثلاثة أساسيين. من هم؟ اليهود، النصارى، والمنافقون. دي في الفترة المدنية. ضف إلى هذا العدو الثلاثي عدو آخر في مكة، وهم أهل الشرك. لكن في الفترة المدنية اليهود والنصارى والمنافقون، والفترة المكية الكفار، ولا زال أيضا هؤلاء يشكلون خطرا في الفترة المدنية. وفي ضوء هذا العداء الرهيب من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين، يتضح لنا يا إخوة أن أهم الخصائص الموضوعية للقرآن المدني تتمثل فيما يلي: أولا، الاهتمام ابتداء في فترة المدينة بقى، الاهتمام بمواجهة كفار مكة بالجهاد المسلح بعدما أصبح للإسلام دولة. أسلوب الدعوة هم القرآن في هذه المرحلة يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه إلى الجهاد المسلح ضد الكفار والمشركين في مكة. في مكة ليه؟ أليس هذا هو القرآن الذي أمر النبي بالصد والإعراض، بالصبر والإعراض عن أهل الشرك والصبر في مكة؟ نعم، ولكن المرحلة تغيرت، لأن المرحلة المكية كانت مرحلة الصدعات، أما المرحلة المدنية فالأمر فيها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله قد من عليهم وأقام للإسلام دولة وأصبح الإسلام قوة وأصبح الإسلام شوكة. وأرجو أن يعي أبناء الحركة هذا الدرس، فكلما كان الإسلام قويا له شوكة وجب على أهله أن يردعوا أهل الكفر، بل وأن يتحركوا لدعوة أهل الكفر إلى الإسلام. ولكننا نرى الأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا هي تقدر على جهاد الدفع ولا على جهاد الطلب. جهاد الدفع وجهاد الطلب، يعني جهاد الدفع غير وارد، فما بالك بجهاد الطلب. فالأمة عاجزة عن جهاد الدفع وعن جهاد الطلب بكل أسف. تقريبا أكثر من 65% من اللاجئين على وجه الأرض من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. يبقى إنكار المنكر إيه؟ واجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وطارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. واضح الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. قمة الفقه خلاصته أنه في مرحلة الصدعات نصدر، وفي مرحلة القوة والغلبة واجب علينا أن نتحرك لدين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى، وهذه آيات القرآن المدني التي تأمر المسلمين بهذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث تقسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أوامر من الله عز وجل من نبي وأصحابه بالجهاد في مرحلة القوة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. آيات كثيرة جدا تحض على الجهاد في مرحلة القوة. وأود أن أبين لكم يا إخوة أن الجهاد المسلح، وإن كان القرآن المدني قد أمر به النبي وأصحابه، فليس معنى ذلك على الإطلاق أن القرآن قد أمر النبي وأصحابه بالتخلي في الفترة المدنية عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فالجهاد في حد ذاته ليس هو الدعوة، بل الجهاد من أجل الدعوة ومن أجل نشر دعوة الله عز وجل. فإن تحرك النبي لدعوة الله ووجد صدا من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، فوجب عليه حينئذ أن يجاهد هؤلاء الجهاد مسلحا من أجل أن يتحرك ليدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فنحن لا نتحرك بالجهاد إلا لمن صد عن سبيل الله وأعرض وجاهد الناس على الإعراض عن دين الله، فحينئذ يتحرك المسلمون ليبلغوا دين الله عز وجل. فالجهاد غير الدعوة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ليقلم أغطار من يحولون بين الناس وبين دين الله وبين دعوة الله جل وعلا.
ليس معنى أن القرآن المدني قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، ليس معنى ذلك أن النبي وأصحابه قد تخلوا عن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يمكن أبدا أن تتخلى دعوة صادقة صحيحة عن الحكمة والموعظة الحسنة في تبليغ الناس. وأرجو أن تفرقوا بين مقامي الدعوة والجهاد، أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة جدا في أذهان طلابنا جميعا. فرقوا بين مقامي الدعوة والجهاد. فمقام الدعوة يا إخوة من أول خطوة إلى آخر خطوة، مقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا مقام إيه؟ مقام دعوة. أما مقام الجهاد الغلظة والقسوة والدماء والقط والشدة، ما في حرج. لكن أنت الآن تدعوني، بتزعق ليه؟ بتستهزئ بي ليه؟ تغلظ لي القول ليه؟ هذه مسألة مهمة جدا يا شباب. مقام الدعوة الرحمة، اللين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أمر لموسى وهارون عليهما السلام. اذهبا إلى فرعون، بالدعوة ولا بالجهاد في المرحلة دي؟ بالدعوة، دي مرحلة الدعوة لسه، مرحلة الجهاد تيجي بعد كده. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا سلام لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، لفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، يأمر الله نبيين كريمين كبيرين من أنبيائه ليقول لفرعون قولا لينا. يقول قتادة سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. فهذا مقام دعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده مقام إيه؟ دعوة، ادعو، مقام دعوة. أنت ربنا من عليك بمسجد، أطلقت اللحية وتعلمت السنة، وهيجي لك أب من أبائنا الطيبين الفلاحين البسطاء العوام، أو حتى ممكن يكون معاه شاب الصراع لكن عنده يعني ما عندوش فهم لقضية الدين ولا لقضية السنة، لأن احنا ما بنعتقدش ان كل واحد خد دكتوراه يبقى عالم بالدين، لا مستحيل. فلما يجي لك هذا الرجل يجب عليك، يجب وجوبا أن تقيم عليه الحجة وأن تبلغه سنة رسول الله بكل أدب وبكل حكمة وبكل رحمة وبكل تواضع وانكسار لله. التواضع كما عرفه علماؤنا هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. فما تتعالى لا تتعالى علي، أنا مبتدئ أعاذني الله وإياكم من البدعة، وأنت على سنة فلا تتعالى علي وأنت تعلمني السنة. وليس بالضرورة إذا ما علمتني أن تجرح مشاعري أو أن تسيء إلي، فهذا يخالف مقام الدعوة ولا يتفق مع مقام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأود أن يعلم جميع الدعاة أن منهج الدعوة ليس متروكا لكل داعية ليحدده بنفسه، وإنما منهج الدعوة توقيفي على الرب العلي والحبيب النبي. الله حدد منهج الدعوة ورسول الله حدد منهج الدعوة، فلا ينبغي لك أن تختار لنفسك أنت ما تشاء وأن تحدد الأسلوب الذي تريد، لا، بل منهج الدعوة واضح بين في قرآن الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسمع الدليل الآخر، لمن؟ لسيد الدعاء، لمن زكاه ربه بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لمن زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يحدد الله المنهج الدعوي لرسوله بل لسيد رسله ويقول سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بالله عليكم يقال لرسول الله لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فكيف يثبت أناس حول رجل غليظ القلب؟ وقد قيل ذلك لرسول الله الذي هو رحمة مهدى ومنه الدعوة. ففرقوا يا إخوة بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، لأنني يتعجب كثيرا من الخلافات الرهيبة في كثير من المساجد بسبب خطأ بعض إخواننا ودعاتنا وشيوخنا في عرض السنة والتحذير من البدعة. يا أخي أنت في مقام دعوة، حتى ولو كان الذي بين يديك على ابتداع أنت في مقام دعوة، أنت لا تقاتله ولا تجاهده بل بين له الحق، إنما في مقام الجهاد اقطع رقبته. لما تبقى في مقام الجهاد كن شديدا غليظا بطلا شجاعا قويا جريئا، لكن أنت لست في مقام الجهاد الآن، أنت في مقام دعوة. فأرجو أن يعلم الإخوة أنه ليس معنى أن القرآن المدني قد أمر النبي بالجهاد أن النبي قد تخلى عن دعوة الناس إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فالجهاد غير الدعوة، ليس هو الدعوة إنما هو وسيلة فقط للدفاع عن الدعوة أمام الباطل الذي يتربص بها في كل زمان ومكان لإزالة العقبات التي تعترض طريقها حتى يسمع الناس كلام الله وحتى يعلم الناس دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أكتفي بهذا القدر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكمل ما تبقى من الخصائص في المحاضرة المقبلة فلم ينتهي الموضوع بعد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.